بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان كيف نستقبل رمضان. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 60055-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما هي إلا سويعات قليلة، ويدخل علينا ضيف كريم، ضيف لطالما انتظرناه 11 شهرا ونحن ننتظر هذا الضيف الكريم ليهل علينا بخيراته وبركاته. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان بمثابة المهيئ لهم أن يستعدوا واستقبلوا هذا الضيف الكريم. والضيف من عادته أنه سريعا ما يرحل. يقول صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، أي أتاكم وأنتم في صحة وعافية وأمن وأمان، فتهيئوا لهذا الضيف وأحسنوا إكرامه واستقباله، فهو سريعا ما يرحل. ولكن هذا الضيف أتاكم وأتى معه الخير، أتت معه البركات، أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم شيئا من بركات هذا الشهر، فقال عليه الصلاة والسلام: تفتح فيه أبواب الجنة فلا يغلق منها باب، وتغلق أبواب الجحيم فلا يفتح منها باب، وتغل مردة الشياطين. يقول صلى الله عليه وسلم في رواية في هذا الحديث: فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، بركات وفضائل كثيرة لهذا الشهر. فمن بركات هذا الشهر المبارك أن من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأن من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي، وقد ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فيما يرويه عن ربه: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ويقول تعالى أيضا في الحديث القدسي المتقدم، يقول ربنا جل وعلا في هذا الحديث القدسي المتقدم: كل عمل من آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالله سبحانه وتعالى هو وحده يتولى جزاء الصائم. لماذا؟ لأن في الصيام سرا، قل أن يوجد هذا السر إلا في عبادات قليلة، ومن أظهر ما يكون في هذه العبادة ألا وهو الإحسان في العمل. الصائم بإمكانه أن يأكل ويشرب متخفيا عن الناس، ولكن ما الذي يمنعه من ذلك؟ الذي يمنعه من ذلك هو علمه ويقينه بأن الله سبحانه وتعالى يراه وأن الله مطلع عليه، فكيف يأكل ويشرب وهو يعلم بأن الله سبحانه وتعالى يراه؟ الذي يراك حين تقوم تقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. الله سبحانه وتعالى سميع لأقوال العباد، عليم بأفعالهم، فكيف يأكل ويشرب؟ فهذا سر في الصيام قل أن يوجد في غيره من العبادات. ولذلك الذي يستحضر عبادة الإحسان كيف له أن يعصي الله سبحانه وتعالى وهو في نظر الله؟ كيف يقصر في الواجبات الشرعية وهو في نظر الله؟ استحضار هذا الأمر من أعظم ما يعين العبد على صلاح قلبه واستقامة أقواله وأفعاله، وكل هذه المعاني متوفرة في الصيام. والذي يعلم أنه إنما هو على عتبات رمضان لابد أن يستعد له، والاستعداد يكون بأمور كثيرة منها التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، فكل إنسان مقصر، ولكن المؤمن يعالج تقصيره بالتوبة والاستغفار والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا يتعلم أحكام الصيام، وهي أحكام يسيرة ولكن تحتاج من الإنسان إلى علم. كم من الناس من يفعل أفعالا لا علاقة لها بحقيقة الصيام، ويظن أن هذا هو الصيام، وربما أتعب نفسه وأرهق جسده، وفي نهاية المطاف كما يقال تحرز مما هو مباح له. ما الذي حدا به لأن يتعب نفسه ويهلك نفسه إلا جهله بأحكام الصيام؟ كأولئك الذين يتشددون على أنفسهم لا يجعلون في حلقهم ريقا، وهو في كل مكان معه المناديل يجمع ريقه ويلفظه، والريق بلعه مباح عند جماهير أهل العلم، بل نقل الإجماع عليه. فذاك يتحرز مما هو مباح له ويتعب نفسه. ولذلك تعلم أحكام الصيام مما يجعل المؤمن في سعة بحمد الله سبحانه وتعالى، أن العلم هو الذي ينقذ الإنسان من المهالك ويصحح له العبادة. كذلك أيضا يضع الإنسان نفسه برنامجا في الطاعة والعبادة، يحاول أن يضرب في كل باب من أبواب الخير سهما، وهذا لا يكون إلا إذا كان الإنسان قد استعد. ففي أبواب الصدقات يضرب له سهما، وفي القرآن يجعل له من وقته الحظ الأوفر، وفي قيام الليل يحرص على الصلاة من أولها إلى آخرها، وذكر الله جل وعلا على لسانه صباحا ومساء، والإحسان للوالدين والجيران، وتفقد الأرحام، كلها أبواب من الخير يحرص الإنسان على أن يجمع من هذه الأبواب أكثرها حتى يجني ثمار هذا الشهر. هذا الاستعداد الطيب، هذا الاستعداد المبارك يجعل رمضان حيا في قلب الصائم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للطاعات في رمضان، وأن يجعلنا من أهل رمضان ممن توفر لهم ذنوبهم وتكفر عنهم سيئاتهم ويدركون ليلة القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 60055-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نفض الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يا يقول ما هي تحية المسجد وهل هي واجبة؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فتحية المسجد هي صلاة تصلى عند دخول المسجد وإرادة الجلوس، فمن أراد أن يجلس في المسجد فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. وصلاة تحية المسجد سنة من السنن، لا ينبغي للإنسان أن يدعها. والحديث الدال على مشروعية واستحباب هذه الصلاة كثيرة، فمنها حديث سليك الغطفاني عندما دخل يوم الجمعة ودخل يوم الجمعة فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت ركعتين؟ وقد قطع عليه الصلاة والسلام خطبته لأجل هذا الأمر، فقال: لا يا رسول الله. قال: قم فاركع ركعتين. قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فهما تحية للمسجد. فالإنسان إذا دخل المسجد لم يدخل أي مكان، بل دخل بيت الله سبحانه وتعالى، وعليه أن يكرم هذا البيت ويحييه بهاتين الركعتين.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: عند كل صلاة إذا نسيت أن أدعو لأبي وعمي وعمتي أشعر بتأنيب الضمير وبنقص في صلاتي.
هذا التأنيب أخي السائل الذي يرد إلى قلبك هو ذلك الدافع، دافع أبوة الوالدين والإحساس بفقدهما، دافع الإحساس بفقد الأرحام، وهذا أمر طيب يدفع الإنسان لاستذكار والديه وأرحامه وأقاربه، وهذا الدافع هو الذي يدعو الإنسان للدعاء لهما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعانا إلى زيارة القبور، لأن ذلك يذكرنا الموت، وكذلك أيضا يذكرنا الدعاء للأحياء. وهذا أمر طيب أن يكون في قلب الإنسان، أنه كلما قصر في أمر فإن نفسه تلومه على هذا التقصير، فإذا هذا أمر طيب أن يكون في قلبك، وأن تستذكر دائما والديك وأقاربك وأرحامك وتدعو لهم ولا تنساهم من الدعاء. ولكن أنبهك أخي السائل إلى أمرين. أما الأمر الأول، فإن الدعاء الوالدين أو الأرحام أو غيرهم لا يقتصر على مجرد الصلاة، بل الصلاة هي وفي السجود على وجه التحديد هو أحد المواضع التي ترجى فيها الإجابة، وإلا فهناك أوقات كثيرة في اليوم وفي الليلة يمكن للإنسان أن يستغلهما في الدعاء، كالدعاء بين الأذان والإقامة، كذلك الدعاء في جوف الليل، كذلك أيضا الدعاء في ثلث الليل الآخر، وكذلك أيضا الدعاء في السجود. فكل هذه الأوقات أوقات مباركة يستجاب فيها الدعاء، وهي في غير وقت، وهي في غير موضع السجود في الصلاة. إذن بإمكانك إذا نسيت الدعاء في وقت السجود فبإمكانك أن تدعو في غير هذا الوقت من الأوقات الإجابة، بل إن الله سبحانه وتعالى فتح لنا أبواب السماء للدعاء، فليس هناك من شيء يقطع بين العبد وبين ربه. ولذلك قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء، وإن كان تحري أوقات الإجابة أفضل، لكن ليس ذلك مانعا من الدعاء. وأما الأمر الثاني الذي أحببت أن أنبه الأخ السائل إليه، وهو أن هذا الدعاء لا يقتصر على وقت من الأوقات، وإنما لك أن تدعو في كل وقت.
ذكر فضل الشيخ أنه يشعر بأن هناك نقص في صلاته.
نعم، وأما النقص الذي تحس به في صلاتك فهذا النقص لا أثر له في الحقيقة في صلاتك، لأن الصلاة عبارة عن أقوال وأفعال تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، وفيها أقوال واجبة كتكبيرة الإحرام وكقراءة الفاتحة، وفيها كذلك أيضا أفعال واجبة هي أركان الصلاة. إذا أتيت بهذه الأركان وأتيت بهذه الواجبات وكملتها بالسنن فإن الصلاة صحيحة، لم يحصل فيها نقص. إذن فهذا النقص الذي تشعر به إنما هو نقص يقع في نفسك، أما في حقيقة الواقع فإن الصلاة صحيحة متى ما استكملت شروطها وواجباتها، وتكون محسن إذا كملت سننها. فأما إذا خشعت فيها ودعوت فيها لنفسك ولوالديك ولأرحامك وغيرهم من الناس فإن ذلك يعد كمالا بعد كمال.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 60055-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل يجوز إرسال الصدقة أو زكاة المال إلى دولتي، ليقول بعض أفراد الأسرة ليس لديهم يعني يقول توفير لوازم الحياة اليومية، لا يجدون هذه الأمور اليومية، فيقول هل يجوز أن أرسلها لهم في دولتي؟
نعم، يجوز لك أن ترسل زكاة مالك أو صدقات أموالك إلى الفقراء والمساكين من أرحامك وأقاربك في بلدك، وذلك مما لا حرج فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذا إلى اليمن قال له أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فيجوز الإنسان أن يرسل صدقته إلى أقاربه، بل ربما كان ذلك أفضل لما في ذلك من تأكد وصول الزكاة إلى مستحقيها، وكذلك أيضا البر والصلة بالأرحام. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الصدقة على ذي الرحم قال صدقة وصلة، فالإنسان ينال بإحسانه إلى أرحامه وإلى أقاربه أجرين، أما الأجر الأول فهو أجر إخراج الزكاة، والأمر الثاني الصلة صلة الرحم التي تتحقق بالإحسان إليهم بسد كربتهم وتفريج همهم ونحو ذلك من المتطلبات التي يحتاج إليها خصوصا في هذا الزمن كثير من الناس، من نفقات على العيال ومن سكن ومن متطلبات الدراسة، فكلها تثقل كاهلا الفقراء، فكونك تفرج كربتهم وتزيل همهم وتحسن إليهم هذا كله مما تؤجر عليه. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل الابتسامة في الصلاة بسبب تذكر موقف مضحك يبطل الصلاة؟
الإنسان إذا صلى فإنه يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهذا الاستشعار يجعل الإنسان يعظم هذه الصلاة ويخشع فيها، ومثل هذه التصرفات تنافي خشوع الإنسان وتنافي استشعار وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن فالإنسان لا يتذكر مثل هذه الخواطر التي فيها خروج عن الخشوع وفيها أفعال لا تليق بأن تصدر من المصلي. ولكن هل تبطل صلاته أو لا تبطل صلاته؟ فالابتسامة هي فعل الفم وتغير حركات الوجه، ومثل ذلك لا يعد كلاما، لا يعد كلاما، وإنما يبطل الصلاة متى ما خرج عن هيئة المصلي، سواء بكلام أو ضحك، والضحك هو ما يصدر من الصوت عند إرادة الفرح كالقهقهة ونحوها، فهذا يبطل الصلاة. أما مجرد الابتسامة أو شيء من الفرح يكون على وجه المصلي فإن ذلك لا يبطل الصلاة، ولكنه يخل بأجر الصلاة وتمام حصول الأجر فيها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول زكاتي وحولي في رمضان، فيقول إذا لم يكن عندي النقد حتى يقول أخرج زكاة ما عندي من أسهم وذهب، كيف يقول أخرج الزكاة وليس عندي النقد؟
من وجبت عليه الزكاة بأن حال عليه الحول وملك نصابا فإنه قد وجبت الزكاة عليه، ووجوب الزكاة عليه يكون في الذمة حينئذ، فبمجرد حولان الحول واكتمال النصاب فإن الزكاة تجب عليه في ماله ويلزمه إخراجها، فإن تطلب ذلك تسهيل وتيسير شيء من المال الذي عنده من غير ما ضرر عليه فعل، كأن تكون عنده أسهم وهو في هذه الأسهم لو أنه باعها فإنه غير متضرر بها، فإنه حينئذ يبيع هذه الأسهم ويخرج الزكاة. أما إذا كان لا يجد سيولة ولو أنه باع ما عنده لوقع الضرر عليه، فحينئذ تبقى هذه الزكاة في ذمته ويجب عليه أن يخرجها متى ما تيسر له ذلك، والحمد لله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول من أحرم بالعمرة في آخر يوم في شعبان ولم يعتمر حتى دخل رمضان، هل تكون عمرته في رمضان أو تكون في شعبان؟
العمرة الكاملة التي يحصل بها أجر من اعتمر في رمضان هو ذاك الذي أحرم في رمضان بعد دخوله وأدى في رمضان، فهذا قد أتى بالعمرة على وجهها الصحيح في رمضان، فهذا ينالها الأجر كاملا. وأما من كان إحرام جزء من إحرامه في شعبان وجزء آخر في رمضان فإنا نرجو له أن يحصل الأجر، خصوصا إذا أوقع أركان العمرة من الطواف والسعي والحلق أو التقصير في رمضان، فمثل هذا نرجو له تمام الأجر، والإنسان يسعى إلى أن يحقق الحديث كما هو إن استطاع، وإلا فإن الرب جل وعلا رب كريم، يبلغ العبد بالنية الصالحة لربما أجر من لم يعمل، فإن حصل ذلك فنرجو له أن يحصل الأجر والحمد لله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم عن هذه المكالمة. أم عبدالله تفضلي. نعم تفضلي أم عبدالله الهواء. نعود فضل الشيخ لرسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 أو تسأل فضل الشيخ تقول: هل يجوز أن أخذ حبوب لمنع نزول الدورة الشهرية في رمضان حتى أستطيع أن أكمل صيام رمضان كاملا؟
يجوز للمرأة أن تأخذ حبوبا تمنع عنها الدورة الشهرية إذا كان ذلك بإذن من الطبيب وقرر أن ذلك لا يضر المرأة، وإن كان الأفضل أن تترك أخذ هذه الحبوب لأنها مأمورة بطاعة الله سبحانه وتعالى، فليس بين الإنسان وبين العبادة إلا أمر من الرب جل وعلا. في هذا اليوم تصوم لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالصيام، وفي يوم العيد مثلا تفطر لأن الله سبحانه وتعالى أمر الجميع بالفطر، وأنت كذلك إذا نزل عليك دم الحيض فإنك تفطرين، وأما إذا انقطع دم الحيض فأنت تصومين. المقصود من الصيام ليس هو أن نجوع أنفسنا لمجرد الجوع، وإنما نجوع أنفسنا ونترك لذاتنا طاعة لله، وهذا الأمر يتحقق بصيامك حين خلو دم الحيض والنفاس، وإذا نزل الحيض فإنك تفطرين طاعة لله، وهذا هو مقصود الصيام، وليس مقصود الصيام أن نجعل الصيام على أهوائنا. وذلك لا تظن المرأة التي تفطر في رمضان أن الأجر قد ضاع عنها، بل هي بإذن الله تحصل أجر الصائمين، وإنما فقط سيباح لها الأكل والشرب. أما أن تقرأ القرآن من غير مس المصحف فهذا لها، أن تذكر الله سبحانه وتعالى لها، أن تحسن إلى زوجها فهذا لها، وذلك الأفضل أن لا تقرب مثل هذه الحبوب، خصوصا أنها لربما سببت لها لخبطة في عبادات أخرى كالصلاة، فربما تسببت لها باضطرابات ولا تعلم هل صلاتها حينئذ عندما تتلخبط عليها الدورة صحيحة أم غير صحيحة. إذن تترك الأمر على قدر الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لزوجته أم المؤمنين قال: ذلك أمر كتبه الله على بنات آدم، فهي من تمام تسليمها بالقضاء والقدر تفطر، وهذه رخصة لها، تفطر حينما ينزل عليها الدم وتصوم عندما تطهر من الحيض، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج سيف الخيال، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.